أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماكن رحمه الله إذا توضأ ثم تبين له أن الموالاة لم تكن موجودة يبطل ذلك الوضوء، فيجب عليه إعادة الوضوء. وكذلك لو اعتقد رطوبة الأعضاء ثم تبين أن الأعضاء قبل الشروع في اللاحق هي مبتلاة بالجفاف، كذلك يبطل الوضوء. الدليل في الأول واضح لما ذكرناه من أن الموالاة شرط واقعي، بانتفاء هذا الشرط ينتفي المشروط واقعا أيضا. علم به المكلف أم لم يعلم به في الشروط الواقعية؟ لا يحتاج إلى علم المكلف. انتفاء ذلك الشرط الواقعي علم به أم لم يعلم، نسي أم لم ينسى، إنما يدل على بطلان ذلك العمل لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. كذلك لو اعتقد عدم الجفاف ووجود الرطوبة قبل الشروع في اللاحق ثم تبين بعد ذلك أنه لا توجد رطوبة، أيضا هذا يوجب البطلان لفقد الشرط أيضا، فينتفي المشروط بانتفاء شرطه، إذ شرط الوضوء الصحيح الموالاة، والموالاة إنما تتحقق بعدم جفاف العضو السابق قبل الشروع في اللاحق. والمفروض أن العضو السابق قد جف وإن اعتقد عدم الجفاف. هذه هي المسألة. المسألة الأخرى التي ذكرها رحمه الله أنه هل يجوز له عند جفاف الأعضاء أن يأخذ الرطوبة من الأجزاء الخارجة عن حد الوجه، حد الغسل، كمسترسل اللحية يأخذ الرطوبة من مسترسل اللحية أو لا يتحقق ذلك؟ استظهر صاحب الكفاية، صاحب الجواهر الكفاية، حيث قال بأن النص يدل على ذلك أنه يجوز أن يأخذ من اللحية إذا يبس ما على يده من النداوة، يجوز أن يأخذ من الوجه، والوجه يشمل اللحية حينئذ. فالنص قد ورد بجواز أخذ النداوة من الوجه إذا يبست النداوة على اليد، فإذا كانت الرطوبة موجودة على اللحية وإن كانت مسترسلة حينئذ يصح هذا الوضوء. إلا أنهم استشكلوا، كثير منهم استشكلوا بذلك، أما إما لأنه أن الأخذ من اللحية أو الوجه ينصرف عن مسترسل اللحية انصرافا واحتمالا عقلائيا معتدا به، أنه لحيته طويلة يشمل النص لمثل ذلك، هذا انصراف عقلائي معتد واحتمال عقلائي معتد به. وإما لأنه أن الماء الموجود على أطراف الوجه الذي خرج عن حده هو لم يجب علينا غسل ذلك الوجه مكان، فمسترسل اللحية لا يجب علينا غسله، كما أنه إذا خرج عن الحد لا يجب علينا غسله، فحينئذ هذا الماء الموجود على ذلك الحد لم يكن من ماء الوضوء. فالأمر يدور إما بأن النص الذي ورد من جواز أخذ البلة من اللحية منصرف عنه فهو ماء وضوء إلا أنه منصرف عنه، وإما أنه ليس بماء الوضوء، إذ الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام في الموثقة حتى يبس وضوءك، وفي الصحيحة يجف الوضوء، فحينئذ ينصرف هذا المكان الذي يجب غسله، أما الذي لا يجب غسله فهو ليس الماء الموجود فيه بماء وضوء، فهو ليس بماء الوضوء، والحكم واضح ولا إشكال فيه. ثم قال الثاني عشر من الشروط النية، فيجب النية في الوضوء. لا ريب ولا إشكال في اعتبار النية في كل فعل، اختياري يصدر من ذي إرادة وشعور. ولذلك لا يختص ذلك بالإنسان، فكل ذي شعور له إرادة ويصدر فعل اختياري منه، فإنه لا بد أن تكون هناك نية في البين، سواء كان إنسانا أم كان حيوانا، فهذا لا ريب ولا إشكال فيه. فهي من الفطر أمور التكوينية، أي وجود النية في الأفعال الإرادية الاختيارية، من الأمور التكوينية. فإذا ورد في الشرع شيء إنما هو إرشاد إلى هذا الأمر التكويني، لا أن يكون هناك تعبد خاص من قبل الشرع في النية. وذكر الفقهاء رضوان الله عليهم النية في الوضوء لبيان أنه الوضوء لأنه أمر عبادي يشترط به التقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ذكروا النية في المقام لا لأجل بيان أن الوضوء يحتاج إلى نية وغير الوضوء لا يحتاج إلى نية، ليس الأمر كذلك، لأن الوضوء إنما هو أمر عبادي، وإذا كان أمرا عباديا يحتاج فيه إلى التقرب إلى الله، ولذلك ذكروا النية في الوضوء. هذا هو على هذا، فحينئذ عدم ذكر بعض الفقهاء كالصدوق رحمه الله لذكر النية في الوضوء لأجل وضوح ذلك، وخلاف ابن الجنيد كما هو دأبه لا يضر بذلك، وسيأتي نقل خلافه، إذ أنه ربما يكون الخلاف في بعض الجزئيات، وإلا أمر تكويني فطري لا يمكن اختلاف فيه. فعناذا عدم ذكر الصدوق رحمه الله للنية لأجل وضوح الأمر فيه، وخلاف ابن الجنيد الذي هو دأبه الخلاف في كل مسألة لا يضر بذلك، لأنه أمر تكويني ولا إشكال فيه. ولما كانت النية من الأمور المهمة في كل فعل اختياري، إذا صدر فعل بدون نية لا اعتبار به، هذا واضح. ويذكر الفقهاء النية في الوضوء وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحج في كل أبواب العبادات وغير العبادات، لا بأس بذكر النية في المقام وإحالة غير المقام إلى هذا المقام، والكلام فيه يقع من جهتين. الجهة الأولى أن النية أمر تكويني لا أن يكون أمرا شرعيا، إنما اعتبرها الشارع في الأعمال، فكل فعل اختياري يصدر من ذي إرادة وشعور لا بد أن يكون هذا الفعل الاختياري إنما يكون مع إرادة في البين، والإرادة بمعنى النية كما سيأتي بيانه، فعناذ لا بد أن يكون مع النية. وإذا ورد في الشرع ما يدل على اعتبار النية، إنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من الروايات، إرشاد إلى هذا الأمر التكويني المركوز في النفوس، هذا واضح. وعلى هذا نقول بأن هذا الأمر لوضوحه لا نحتاج إلى شرع وتقرير، بل لو كان هناك أمر بالعكس كأن يأمر الشارع فعلا اختياريا ويحكم على المكلف أن لا يكون بإرادة ومنية، لقالوا بأن هذا الفعل من التكليف بالمحال، لأنه لا يمكن لفعل شخص أو مكلف اختياريا له فعل اختياري ألا يأتي به مع النية. فلو فرض أن الشارع الأقدس أمر العبادة بأفعال من دون نية، هذه إنما تعتبر من التكليف بما لا يطاق، إذ من المحال أن يؤمر العبد المكلف المختار أن يأتي بفعل بغير إرادة، إلا ما ورد في بعض الموارد، سيأتي تخصيصه من الطهارة الخبثية نذكر ذلك. وعناذا فهذا الأمر تكويني لا إشكال فيه، وما ورد في الشرع إرشاد إلى هذا الأمر الفطري، فلا حاجة لالتماس الدليل الشرعي لاعتبار النية في الأفعال، سواء كان الفعل أمرا عباديا أم لم يكن أمرا عباديا، إلا أنه في الأمور العبادية إنما يذكرون النية لبيان أن هذه قربية، العبادات قربية، وما معنى القربية ونية القربة ما معناها، وسيأتي بيانها. بلا فرق بين أن تكون النية شرطا في العمل، أو تكون النية جزءا من العمل، أو تكون النية برزخا بين الشرط والجزء، وسيأتي إن شاء الله خلاف بين الأعلام في هل في أن النية شرط كما اعتبره السيد الماتن في المقام وقال من الشرط 12 النية، أو أن النية جزء من العمل كالقراءة كالركوع كالسجود، ومن جملة الأفعال في الصلاة هي النية. كذلك في الوضوء، الفعل غسل الوجه غسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين، ومن جملة الأفعال النية، أو أنه لا هذا ولا هذا لعدم قيام دليل بالخصوص على أحدهما على التعيين، فتكون النية برزخ بين الشرط وبين الجزء، وسيأتي الثمرة على ذلك. هذا هو الأمر الأول، والأمر الثاني سيأتي بيانه إن شاء الله.